قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
سبيلهم فموحد
وإن اهتدعت فما عليك معول
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي
وثق الهدى من للهداية
يسأل اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. ما زلنا نتحدث عن علامة الدنيا الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا نأخذ من الوقفات والإضاءات التي قد كتبها فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني حفظه الله، وهو من مشايخ الكويت المعروفين، والذي كان يعني في الحقيقة له قدم السبق في الكتابة عن حياة هذا العالم الجليل. أحب أن أبدأ هذه الحلقة بكلمات قد ذكرها الشيخ خالد الخراز في هذا الكتاب عن الشيخ الألباني، عندما قال: إن الذي ينصر شريعة ربنا ينصر كما قد قاله الوحياني، ولقد رأينا من محقق عصرنا، أعني المحدث ناصر الألباني، ذاك الذي تسعى حثيثا ضده يا ظالما فارجع عن العصيان. قام الأولى يتعصبون لمذهب وطريقة وعقيدة الكهان، قام الأولى يتعصبون لمنصب ووظيفة فيها الحطام الفاني، قام الجميع وأعلنوا ثورة بالسب والتشنيع في البلدان، قامت قيامتهم وقام جميعهم، والشيخ ناصر ثابت الأركان، نشر العلوم بعصرنا يا حبذا من ناشر لشريعة الرحمن، ترك التعصب للمذاهب كلها، مدح الأئمة شيعة الرحمن، نفع الإله بعلمه رغم الذي قد قاله ذو الحقد والأضغان، فأنر إلهي مكانه لأحبتي خيرا وعلى الإسلام والإيمان، قالوا قريض الشعر، قلت أحبه لا سيما في ناصر الألباني. هذه بعض الكلمات التي ذكرها شيخنا الأستاذ الشاعر والأديب الشيخ خالد بن جمعة الخراز حفظه الله، وهذه الكلمات كتبت في المؤلف الذي قد جمع فيه الشيخ محمد الشيباني قصة حياة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. باسمكم أرحب بفضيلة الشيخ محمد الشيباني ومعاذ معنا في استديو المعالي، فحياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويبارك فيكم،
وسعداء أن نخرج في هذه الحلقة الثانية عن في حياة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأراني في الحقيقة أقف أمام بحر لا ساحل يعني معه، لا سيما وأنت الذي قد التقيت مرارا وتكرارا مع هذا العالم الجهبذ الذي شهد له القاصي والداني رحمة الله تعالى عليه وعلى أمة الإسلام والمسلمين أجمعين. أظن شيخ لو أردنا أن نبدأ ونتكلم، والناس تحب أن تعرف أحيانا الحياة الاجتماعية عن العالم، وعن في الحقيقة يعني حياته في بيته مع أهله مع أولاده، لو أخذنا بعض يعني في الحقيقة النقاط حول حياة الشيخ الاجتماعية، ماذا يقول الشيخ محمد؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وبعد.
الصلاة والسلام.
الشيخ ناصر الألباني وهو الأثري المتتبع لكل آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، هو إذا كان في بيته كان في حاجة أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ناصر الألباني هو يطبخ، وكما قلنا في الحلقة الأولى هو الذي بنى بيته بنفسه، يعني هو قام ببناء تصميمه وبناءه وأشرف عليه، كذلك مع من ساعده من أولاده وغير ذلك. والشيخ هو الذي يعني هو الذي يصنع أشياء كثيرة في البيت من رفوف من يعني ما شاء الله. تقول حداد، تقول نجار، تقول كذا، هو يصلح سيارته، هو يعني كما يعني كان حال سلف الأمة في السابق كيف يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهلهم.
ما شاء الله.
والشيخ ناصر رحمة الله عليه يعني يحب كذلك بجانب أنه يحب أولاده ويسميهم التسميات اللي ما وردت من ذي قبل.
نعم.
كعبد الستير مثلا.
نعم. شلون
فيعني فكان الشيخ رحمه الله عليه بجانب هذا الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكرامه لضيفه وكرامه لاهله وكرامه لاولاده وغير ذلك، فكان الشيخ كذلك اذا اراد الرحله التنزه وغير ذلك مع اضيافه او مع اهله فكان يجهز للأكل، يعني مثل ما نقول يتبل الشيء ويجهزه وأنت تصل إلى هناك يعني تقريبا مجرد بس لمسات عليه بسيطة.
نعم.
ثم تأكل ما شئت.
ما شاء الله.
فيحب يعني كرام الضيف وكذلك أن يصنع الشيء بيده. وبعض الأحيان نطلع إحنا في رحلات طويلة شوية، لا أقول طويلة مثل اللاذقية اللي كانت في السابق، إنما إلى قريب من البحر الميت مقابل إسرائيل، مقابل دخل بيسان، فكان هناك نذهب وفي ضيافة الشيخ العدة كلها جاهزة ويكون هناك بليلة صاحب التسجيل فيسجل. فحتى في هذه الجلسات الصغيرة أو القليلة فكان الشيخ هل عليك ما شاء الله النفحات هذه العلمية، فيعطيك شيء تقول ما هذا ما سمعناه من قبل.
ما شاء الله.
يعني هذا الشيخ تنصى في كل مكان، انت رايح معاه للمسجد، انت جاي من المسجد، انت جالس معاه، انت تأكل معاه، لابد وان تستفيد بشيء جديد غير الذي قال في الامس او قال قبل قليل شيء من ذلك. فعنده تحليل للحديث النبوي، تحليل يعني علمي، تحليل آداب هذا الحديث، تحليل السند، ويعطيك الرجال وأسماء الرجال ويعني. فكان الشيخ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في 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 في, في مع أهله ومع أضيافه. فكنا إذا ذهبنا إلى تلك المناطق شوية بعيدة أو شيء من ذلك، فكان الشيخ يعني تسابق مع بعض الأخوة اللي يحاولون يسابقونه، قلت له شيخ لا تخليهم يطلعون علينا فيقول يلا هم بيقدروا يطلعون علينا. فالشيخ كان مرح وجزاه الله خير في جانب آخر، يعني اللي هو غير مكتشف اللي هو الجانب المرح فيه، فيعني أنا اكتشفته في الشيخ. طبعا لا شك أن الأخوة اللي عاصروا وعايشوا من طلبة العلم والمشايخ يعلمون هذا فيه، ولكن أنا لأول مرة في رحلاتي هذه القراءة عليها كتابي، فوجدت في الشيخ حقيقة شيء اللي هو الناحية اللي هو الآن عزل شوي الجد فبدأ المرح وبدأ يعني النكتة. حتى كان واحد من الأخوة يسأل عن الجن، فيقول كيف يدخل في الناس وكذا وكذا والأمور هذه. يلا يا شيخ محمد أنت يقولون عندك علم في هالشيء، يلا قل لهم كيف يدخل الجن فيهم وكيف. فكان يعني الشيخ الله يرحمه نقول عالم والكمال لله عز وجل، وهذا لم يأتي بيوم وليلة وإنما أتى بسنوات.
سبحان الله. هذا قد يمكن أعطينا انطباع شيخ محمد، يعني أن العالم مو معناها أنك الجد دائما، ويعني كما يقال تنفصل عن
مجتمعك،
مجتمعك عن الناس. نعم. عن طبيعتك المفروض تكون فيها مع أهل بيتك.
نعم.
كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم في بيته كما يخدم أحدكم.
صحيح.
فبعض الناس يظن بأن الشيخ ناصر من يصبح لين يمسي ما بين الكتاب جد، ما يتكلم، ما يتغشمر، ما يتمازح، ما يتلاطف مع ضيوفه، على خلاف ما أنا في الحقيقة سمعت منك حتى قبل البرنامج، يعني الشيخ يعني الوهلة الأولى تشوف تهابه، ثم إذا رأيت كلامه وكذا سبحانه تنبسط مع الشيخ
نعم وتقول أنا يعني آسف من سوء بيني وبين الله على سوء الظن في الشيخ أنه كان أخذت عليه هذا المأخذ وهو وأنا بعد ما تعرفت عليه.
سبحان الله.
فالشيخ ناصر الألباني حقيقة يعني من يصنع اليوم الطعام ويذهب فيه إلى كذا، هو بنفسه يعني من اليوم منا يصنع الطعام ويجهزه للناس ويروح معاهم ويقول للخدم يعني.
نعم.
لكن الشيخ ناصر الألباني يحب دائما يعمل بيده كل شيء في بيته، يعني ما في أكثر من البنيان الإنسان يشيل الطوب ويشيل السميت وكذا ويمتر، يعني هذا لا شك أنه يعني الصنعة اتخذها رحمة الله عليه من سلف الأمة اللي كانوا يشتغلون بيدهم، والله يبارك فيه فيما يقومون فيه. نعم.
الله أكبر، رحمة الله تعالى عليه. أنا في الحقيقة يعني تعمدت أني أدخل في الجانب الاجتماعي في بداية هذه الحلقة حتى أريد أن ينكسر الحاجز عند المشاهد أن لا يظن بأن العلماء هم فقط كما يقال يعني من يصبح لنمسي ما بين العلم والكتاب والقراءة، تارك أهله تارك عياله ما يقعد معاهم ما ينبسط معاهم.
نعم.
له مواقف في الحقيقة مضحكة وطريفة، يستغل بعض الأحداث في أن يدخل السرور على خاصة الضيفان، وهذا يعتبر من الكرم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. نعم. ضيفه. أظن شيخ
أنت يعني ما أقاطعك حقيقة، ذكرتني في يعني الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه لما سويت عنه ترجمة وتابعت بالمواقع، رحت ذهبت إلى الأماكن اللي الشيخ سجن فيها في القاهرة وفي القلعة وفي الإسكندرية وغير ذلك، فكان الشيخ بن تيمية لما يأتيه العلماء وطلبة العلم يأخذون فيقول للطالب يشوفه متشوق للعلم وعجل عجل، يقول أنا أعرف أنك أنت الآن مثل القدر، يقول بق 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 بق.
الله أكبر.
ذكرت هذه على لسان الشيخ الإسلامي يقول بق بق بق. الشيخ ناصر الألباني كان لما يشبه قبل كانوا العلماء ما يأخذون من يسمعون، ما يأخذ برواية من يسمعون ضرب طار ولا طنبور في بيته ولا يعني مش يقول، وكذلك اللي يركب على الهروان اللي بين البقر وبين الحصان.
نعم.
فهو الشيخ يقول على الطاولة كان يسوي دبا 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 دبا.
الله أكبر.
هذه يعني فيها من الجانب المرح يعني شلون، وهذا النوع من الأحصنة أو من البغال موجود عند القوقاز والتتار هناك.
نعم.
خيولهم هذه اللي تمشي تدبي تدبي ما نعم. مو مثل الخيول. نعم.
نعم. فأنا أقول يعني في الحقيقة إحنا يعني إن نتعرف على الجانب الاجتماعي لعلمائنا ومشايخنا هذا يعطي بعض طلبة العلم اللي كما تقول الشيخ يندفع بدخول في العلم فتجد نفسه يعزل عن الناس ولا يفتح بابه للضيافة. نعم. ويظن بأن جلسته مع الضيف أن هذا يعني كما يقال مضيع للوقت.
وفللأسف وهذا مغير للسنة.
نعم. نعم. على خلاف ذلك، ويمكن إحنا بحكم لقاءاتنا البسيطة مع الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نعم. وبعض العلماء نجد فيهم هالكرم العجيب سبحان الله، كرم النفس وكرم الوقت وكيف انه يعطي ضيوف حقهم في المجالسه، ولكن ليس معنى هذا انه يعني ما يتكلم بالعلم ولا بالفوائد، بالعكس انه تجد كما قلت تسمع شيء يمكن ما تسمعه في الدرس والمحاضره.
نعم.
نعم. الشيخ محمد الشيباني عندما تكلمنا في موضوع رحلات الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعدما جاء إلى الإمارات والكويت والخليج ثم انتقل إلى عمان، ذكرت لي أن في هناك في قصة حدثت في العراق وكأنك حريص على أن تذكر لنا مثل هذه القصة لنا فيها إن شاء الله من العبرة.
نعم. هذا حقيقة كان بداية نشأة المركز في الجابرية، كان عندي كنت ألف على الديوانيات وألقي عليهم دروس أو محاضرات في التراث الإسلامي والحفاظ عليه والمخطوطات يعني، فكان من ضمن جولاتي في مناطق الكويت أن شاب فلسطيني كان من ولادة الكويت خريج ثانوية.
نعم.
يعني أعجب وسر بهذا العلم، قال أنا بدرس على يدي تراث وكذا، بالفعل يعني أخذ وعرف المخطوطات والفرق ما بين الوثيقة والمخطوطة. نعم. فكنت ما قبل الغزو أرسله إلى سوريا إلى الأردن إلى لبنان إلى العراق، يشتري مخطوطات يصور لنا أفلام إذا كان ما استطعنا نحصل على المخطوط الأصلي فيصور لنا على الميكروفيلم. لكن نعم. اليوم الميكروفيش والميكروفيلم هو السايد يعني.
نعم.
فكان من ضمن جولاتها قلت والتقي بالعلماء والأدباء والمشايخ والأساتذة الجامعات وأمناء المكتبات، تلتقي فيهم تأخذ سيرة ذاتية لكل واحد، ولا تترك شاردة ولا واردة إلا أنك تدونها. فكنت أرسله نظير راتب، كنا نعطيه راتب يعني شهري ونعطيه مبلغ أساس إذا كان ممكن الشراء أو ممكن كذا. وإيش يطلبون الجماعة هناك؟ بعض الأحيان يطلبون آلة تصوير، بعض الأحيان كذا، نشتريها عشان نظير أنهم يصورون لنا المكتبات اللي هي النادرة. فكان يوم من الأيام التقى بالعلامة الشيخ محمد بهجة الأثري،
نعم،
وحدث عن المخطوطات، حدث عن الكويت، وحدث كذلك عن، هو عضو المجمع العلمي العراقي،
نعم،
توفي تقريبا عن 100 لا شيء بسيط، نعم. 92 كذا. فهذا يعني الشيخ يعني نادرة عصره، لغوي، صاحب عقيدة. هو اللي كتب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسالة صغيرة في سيرته، وزعتها المجلة العربية اللي تصدر في السعودية في الثمانينات، ومجلة رسالة شاملة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بهجة طلب أخونا، قال له أخونا الشيباني يريد منك ترجمة كاملة، وهذه هدية، كتاب الألباني من الشيخ من أخونا محمد الشيباني. الشيخ محمد بهجة يقول كنت أسمع عن الشيخ ناصر الألباني وما أسمع عنه إلا كل خير، لكن في المجمع العلمي العراقي يتكلمون عنه بشيء من السوء، لأنه يخالف بعض الأهواء العقدية، بعض الأهواء المناهج الصوفية. فكان الشيخ محمد يقول هذا الرجل فيما أعرف، وما عندي شيء عنه، فيما أعرف إنه ليس كما تقولون،
نعم،
ولعل الله يأتينا بالبرهان في يوم من الأيام عن هذا خبر هذا الشيخ. وخبرت الشيخ ناصر بهذا الخبر، وإذا أخونا هذا محمد يقول للشيخ محمد بهجة تفضل. قال جزاك الله خير، إن هذا الكتاب اللي جبت لي الآن هذا حجة راح أدمق فيها كل من يتكلم عن الشيخ. وأخذ الكتاب وراح للمجمع العراقي وقال هذا الألباني يتكلمون عليه، هذا الشيباني كتب عنه. فقلت للشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه،
سبحان الله،
فرح الشيخ فرح عظيم، قلت له أنت في العراق لا يعرف عنك شيء، ومشايخ الكبار وهذا الشيخ سلفي كبير. حتى هذا الشيخ محمد بهجة عندما دخل الغزو العراقي على الكويت أتوا به المخابرات إلى التلفزيون العراقي، قالت سب السعودية، سب الوهابية، سب مشايخهم، سب كذا. فيقول لي أخونا حصل معي كذا، بس لا تتكلم في هذا الموضوع، لأني ألفت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة فقالوا أنت وهابي تكلم له سب السعودية. قلت لا أسب، أنا الآن وصلت من العمر ما وصلت، قطع رأسي ومات الله يرحمه بعد الغزو يعني. فهذه قصة كتاب الشيخ ناصر الألباني وحاججهم حتى أخرس أصحابه
من تكلموا
في الشيخ ناصر في المجمع العلمي العراقي،
وتحققت فائدة هذا الكتاب
بفضل من الله
عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
ومن النوادر، ويعني هذا كان مدير مكتبة صدام للمخطوطات،
نعم،
أسامة النقشبندي، التقي فيه، التقينا فيه، أو بالأحرى صار بيننا وبين رسائل وكذا. فكان أتى أخونا هذا بالرسالة وقال أي كتاب عندك ودك تطبعه، هذا قبل الأزمة يعني،
نعم،
والغزو، عندك رسالة، عندك كتاب ودك تطبعه، فالمركز على استعداد للطباعة. أعطانا فهرس مكتبة صدام للمخطوطات،
نعم،
وأعطانا فهرس آخر بالتراجم والتاريخ المخطوطات الموجودة. فلما أعطانا طبعا ما طبعنا صار الغجو ما طبعنا الكتب. تقدير الله اختير أنا من ضمن من اختيار المراكز الخاصة، اختاروا جمع الماجد، اختاروا اللي هو زكي يماني صاحب الفرقان في 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 لندن، وأنا كذلك ثلاث مراكز خاصة اختارونا مع المراكز الحكومية في الجامعة العربية اللي سموها هيئة خدمة التراث العربي المشترك، يعني احنا بينهم المراكز الخاصة. التقيت هناك في أسامة النقشبندي فقلت له هذه فلوسك، احنا ما طبعنا الكتب، هذه فلوسك، أعطني ترخيص أني أطبعها ولا لك شيء. قال خلاص أعطينا حصته. فيقول لي أنت عندك كتاب الألباني؟ قلت له جايبه معي نسخة بس. قال أعطني إياها. التقينا في السنة اللي بعدها، لأن كل سنة نلتقي ثلاث أيام، كل واحد يلقي ورقة ونناقش يعني المشاكل في التراث والمكتبات والمخطوطات في العالم. فجاني في السنة اللي بعدها فقال لي طبعا هذا بعد الغزو، بعد صدام لا زال باقي في عرشه. فقال لي أعطيته، هو يظهر أنه يعني عنده شوية جماعة يعني، فأعطيته، يقول أعطيته للرئيس، يقول الرئيس يقرأ قارئ، يقول قرأ صدام حسين قرأ الكتاب. قلت وصل صدام حسين، قلت أنت تضحك تمزح؟ قال والله ما أمزح، إن هذا هو ترى يقرأ وهذا وصلت لي. إيش رأيك تزورنا في العراق؟ خوش عشان أجهز لكم على في الصيني يا رأسي. ها خلنا على كتاب الألباني عند الرئيس وبس كافي.
نعم
هذه قصة العراق حقيقة يعني، وكيف كان صدى هذا
ترى. ولا شيخ من بركة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن سيرته في الحقيقة قد وصلت يعني الأفق. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ليس فقط عالم بل هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وحياته في الشام يعني كما هو معروف أنه كان في الحقيقة يقوم بزيارات المناطق، وهذا ليس فقط في يعني في الشام، حتى بل عندما خرج منها وصل إلى الخليج. زياراته لدول الخليج تدل على أنه رجل داعية وينشر العلم، كذلك جهوده في الجامعة الإسلامية تدل على ذلك، كما تفضلت في الحلقة الماضية أن جلسته مع طلبة الجامعة بأكملهم كل واحد من بلد ومن جنسية، وفعلا كان الشيخ أعطى كما يقال لنفسه فرصة أن ينقل العلم إلى هذه البلدان. وهذه في الحقيقة لمسناها في الزيارات حق البلدان هذه في أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، أن صيت الشيخ واصل إلى هناك رحمة الله تعالى عليه. كان هناك في الحقيقة من المشايخ اللي استفدنا من علومهم، ويعتبر من أحد تلاميذ الشيخ الألباني هو الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد ويوسف رحمة الله تعالى عليه، واللي في الحقيقة كان له بصمة كبيرة في حياة الدعاة السلفيين في الكويت. يا ريت تحدثنا عن يعني هذا اللي يعتبر أحد تلاميذ الشيخ الألباني.
هذا فضل من الله عز وجل أن الشيخ ناصر الألباني في كما قلنا في أحداث قبل أحداث حما كان في مجال بالنسبة للبعثيين، البعثيين طلاب دنيا ومبادئ من هزمة ومبادئ خربة، والبعثي سواء كبير أو صغير يعني من قادتهم كذا، هو هذا ديدر هذا دينارهم دينهم. وكان يعني الشباب لذلك اليوم ما أقول يعطونهم رشوة أو لا، محيدينهم محيدين البعثيين، فكان يشتغلون ويعرفون أن السلفيين ما لهم شغل فوق، دائما يبتدون من القاعدة. اللي ما عنده قاعدة لن تكون عنده قمة. فلهذا كان دائما الدعوة السلفية تبتدي من القاعدة، لأن إذا ثقفت لتحت أول تثقيف كما يقول الشيخ ناصر، ثم بعد ذلك الانتشار أو شيء من ذلك. فكان يعني الرحلات اللي كانت يقوم فيها الشيخ إلى حلب، إلى اللاذقية، إلى الرقة، إلى المناطق اللي ذكرتها كثيرة في الكتاب حقيقة، والآن بدأت تظهر لما صارت الهجمة على الحين على الشعب السوري.
الله ينفق
عقة. فحقيقة الآن بدأت تطلع تسمع أسماء دول، ها؟ كنت تقراها في كتب التاريخ. فكان الشيخ يذهب إلى هذه المناطق كلها واستقبالات طلبة العلم. فالحاصل تحولت كثير من المناهج اللي كان عليها الناس والعقائد إلى السلفية. فكان الشيخ ما كان عنده مجاملة في العلم، ما يجامل الكبار ولا يجامل الصغار ولا يجامل واحد داخل جديد. فهذا الصدق، هذا الصدق جعل من الشيخ محبوب عند الآخرين أو عند المدعوين. فكان الشيخ ناصر الألباني محبته يعني قبل لا يوصل إلى المنطقة، فانتشر في كل مكان في سوريا، حتى يقول زاد الأعوان. دائما يقول كثر الأعوان في الرقة، كثر الأعوان في حلب، كثر كذا
ما شاء الله.
فكان الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد هو نتيجة لدعوة الشيخ الألباني.
الله أكبر.
الشيخ يقول كنا ما نعرف من عقيدة الإسلام شيء، يعني الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه الصمد يقول يعني احنا مع اللي يشيشون يحط سياق وكذا، وكنا ما نعرف يعني من 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 الدين اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني من غمسين في بيبه. حتى دخل علينا هذا الرجل بفضل من الله عز وجل وبصر عيوننا إلى هذا الدين وإلى السنة النبوية وإلى الحديث النبوي وإلى العقيدة الصحيحة. أقول حتى بفضل الله عز وجل يعني انتفضنا الأفضل، فقمنا ندعو من كان السبب في أن دخلنا في هذه المناهج العاطلة الباطلة. وبفضل من الله عز وجل كان الشيخ نتيجة من نتيجة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان كذلك من تلاميذ الشيخ في 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 الجامعة الإسلامية. الشيخ عمر الأشقر كان كذلك، مصطفى الزربول كان كذلك من ضمن يعني تلاميذ الشيخ،
الشيخ رجب عودة،
الشيخ رجب عودة، نعم، هذول كلهم كان لهم بصمات وآثار وتلاميذ، وحقيقة يعني دعوتهم نفعت الناس في 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 وقت من الأوقات، وتلاميذهم ما زالوا منتشرين. يعني حتى أنا ذكرت في هذا الباب اللي هو لما رجعت من الشيخ ناصر الألباني ما كان في بالي أني أضع تلاميذ الشيخ من ضمن الكتاب، يعني فصل تلاميذ الشيخ. فلما رجعت اتصلت فيه هاتفيا فقلت يا شيخ عن في راسي أني أحط تلاميذ الشيخ الألباني، وطبعا أنا ماني من تلاميذك يا شيخ.
نعم.
قال أنت من تلاميذي أمام الملأ الآن أقولها، ما كنت أقولها، بل أنت. وقال كلمة أكبر من هذه بحقي جزاه الله خير ورحمة الله عليه، فقال أنت من تلاميذي.
الله يغفر.
ولكن في كلمة واحد ما يبي يقولها على أساس يعني ما يبي يكبر بنفسه. فالشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه قال ليها بالتليفون، قال أنا ما وضعت طبعا من تلاميذه، لكن وضعت كل اللي أنا في السنة الثانية هذه أو الثالثة، فوضعت هذا الفصل وذكرت هؤلاء. فعلى ضوءها لما قرأت عليه الكتاب في السنة اللي بعدها يعني أجاز. إلا أن الشيخ أخونا الشيخ مقبول في اليمن،
الشيخ مقبل،
مقبل أقصد، قال والله جزاك الله خير، أنت يعني قلت ان انا من مشايخ، يا ريت انا من مشايخ الشيخ. انا نعم. انا ما لحقت على الشيخ في ايام دراستي في المدينه،
نعم،
جامعه المدينه، ولكن يا ريت. ولكن الشيخ هذا كما ذكر، نعم، في رساله ارسلها لي وقال ان هذا الشيخ علم من اعلام الامه،
نعم،
والكل يتمنى ان يتتلمذ، نعم، واحنا الان تلاميذ كلهم يتتلمذون ونحن، نعم، نتتلمذ على الله على كتب الشيخ، نعم، في منطقتنا في اليمن،
نعم.
فالشيخ انتشاره حقيقه في اليمن، على سوريا، على الخليج، كل هذا وتبنى يعني آراء أو تبنى الكثير من 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 طلبته. وفي تركيا كذلك، نعم، في واحد اسمه دكتور اسمه في جامعة مرمرة التقيت فيه اسمه خير الدين قرمة.
طيب قبل لا تكمل هذا الشيخ بناخذ هذا الفاصل عشان نخلي المشاهد يشوف شيء صار في هذا المرمرة.
نعم.
اعزائي المشاهدين اطلع معكم هذا الفاصل ثم نستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة، إضاءات وأضواء من حياة الشيخ العلامة الألباني، فكونوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل.
يتبدلوا.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وفي هذه الحلقة التي قد خصصت للحديث عن حياة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ومع من كتب هذه الحياة في حياة الشيخ الألباني الشيخ محمد الشيباني. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مجددا الشيخ.
حياكم الله.
شيخ، نحن توقفنا عن تلاميذ الشيخ الألباني، ولعلك ذكرت قصة في تركيا.
من زياراتي لتركيا للمخطوطات وغير ذلك، التقيت في أحد الأساتذة الأتراك اسمه في جامعة مرمرة اسمه خير الدين قرمة.
نعم.
وهذا أستاذ كلية اسمها الإلهيات يسمونها. نعم. عندهم هناك. فهذا الدكتور وقعت على كتابه كذلك، سوي مجلد كامل يذكر فيه الشيخ ناصر الألباني ويمدحه ويثني عليه.
ما شاء الله.
تقدير الله التقي في واحد من تلاميذه فقال هذا الشيخ، كان إمام مسجد في لاللي يعني الحي القديم من إسطنبول.
نعم.
ما هو فوق التقسيم اللي يسمونه.
نعم.
أو الأوروبي. فالحاصل أنه يقول هذا خير الدين قرمة هذا حرب طاحن عليه، لأنه يذكر كل أمة الدين اللي هم من السلفين، سواء الوهاب محمد بن عبد الوهاب سواء، ومن ضمنهم يقول هذا الألباني، وعنده رسالة عن الألباني بس ما طلعت عليه.
ما شاء الله.
فهذا يشوف يعني لما كان يتكلم عن الشيخ ناصر الألباني تكلم عن هذا عمدة الحديث في العصر الحديث.
نعم.
فهذا واحد.
الله.
والشيخ ما كان يدري عنه. قلت يعني.
وهذا قبل لا تخرج كتاب.
نعم، قبل لا أخرج أو أثناء ما كنت، لأن كنا نتردد في الثمانيات كثير على تركيا.
نعم. نعم.
فهذا اللي حقيقة يعني ذكر الشيخ ناصر الألباني. وفي مكان يكرهون السلفيين والوهابية والألبانيين يسمونه.
نعم.
وكل هذا.
نعم. إنزين الشيخ، في يعني المقالة اللي طبعا هي مستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يعني يرسل ويخرج على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم. هل ترى من خلال قراءتك لسيرة الشيخ الألباني وتعقبك في الحقيقة على الأحداث اللي مرت على الشيخ سواء في حياته أو بعد مماته من خلال مؤلفاته، آثار الشيخ العلمية أو الدعوية، هل فعلا الشيخ ناصر يعتبر يعني من هؤلاء الرجال الذين فعلا بمصاف ما نقول ما قام به الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من قبل، مثل هدى كشيخ كإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، طبعا لما تراه من قيامه بهذا الجهد اللي أثره قد وصل يعني المشرق والمغرب.
الحقيقة أن الشيخ ناصر الألباني من يعني تفرد في هذا العلم وأحياه اللي هو علم الحديث النبوي، كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن بصر الناشئة وبصر العلماء، حتى العلماء الكبار ما كانوا يدركون معنى الحديث النبوي، ما إيش الصحة من الضعف، إيش مصطلح الحديث، إيش درجات الحديث، كل هذا حقيقة الشيخ بسطها في 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 كتب التي نشرها، وأعطى في كل كتاب من كتب الشيخ فيه لمحات علمية. أعتقد حتى الآن كثير من طلبة العلم والمشايخ لم يقعوا عليها ويركزوا عليها، بما يثبت لهم أن هذا الشيخ ما بدأ يعني علمه ما هو في سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، عشرات سنين حقب، يعني 70 سنة لو قلنا أن الشيخ توفي في 83 تقريبا أو شيء من ذلك، 23 سنة، لا ما كان طلب في 23 سنة عمره، كان الطلب في عمره 13 سنة.
ما شاء الله.
ألا وعلى أن أبوه كان يعني من شيوخ الأحناف.
نعم.
وكان شيخ، يعني والده شيخ.
نعم.
فلهذا الشيخ ناصر نقدر نقول يعني 70 سنة، 70 سنة في الطلب، و70 سنة في العلم والتدريس والتأليف والتصنيف وغير ذلك. قال أحدهم من العلماء أن هذا مجدد العصر، قال إنه مجدد العصر من ضمن من أرسل لي الترجمة، ولعل الشيخ بن باز رحمة الله عليه في رسالة أرسلها لي يقول هذا مجدد العصر.
الله أكبر.
فالشيخ تفرد في هذا العلم يجعله يكون مجدد. يعني لما صار خلاف ما بين السخاوي والسيوطي على أنه هو السيوطي يقول أنا مجدد الأصل وكذا، لأنه قال أني تفردت في شيء، ولكن السخاوي الحروب اللي صارت بينهم وتلاميذهم وكذا، لكن يبقى الشيخ ناصر الألباني في هذا العصر تفرد في علم وأحيا القلوب لهذا العلم وبصل الناس لهذا العلم ونبههم عليه. بعد ذلك ما في من الناشئة اللي طلعوا وصاروا مشايخ ودكاترة في الجامعات، كلهم عيال على كل شيء. فكان بيني أنا يسموني أنت ألباني، قلت ألباني بالحق مثل الشيخ الألباني.
نعم.
لأن لماذا أنتم في نهاية الكتاب أي تصنيف لكم لا تضعون المراجع، لأنكم ستضعون من ضمن المراجع الألباني.
الله أكبر.
لماذا تضعون؟ كبار العلماء وكبار الأساتذة مثل الشيخ بكر وزيد رحمة الله عليه لا يوجد رسالة إلا ويشير للألباني.
الله أكبر.
مع جلالة علمه ومرتبته، إلا أنه ما يقصي الشيخ الألباني في شيء، حتى لو سطر أخذ من الشيخ الألباني.
نعم.
فهذا مجدد العصر لا شك في ذلك
بشهادة علماء الأمة
الكبار مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه.
الشيخ محمد بالنسبة لي يعني الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يعني مؤلفاته كثيرة وكثيرة جدا. هل هناك في مؤلف يعني كان الشيخ الألباني يعتز فيه أكثر، ولا كان جميع مؤلفاته هو يشعر بأنها في الحقيقة كلها مهمة وكلها قريبة إلى قلبه وكلها نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها إن شاء الله ثواب وأجر له في يعني الدنيا والآخرة؟
الشيخ بدأ طبعا في شيء كبير في البداية، هو طبعا قراءاته الأولية أرسل لوبين والروايات هذه الروسية وكذا، يثقف نفسه وكان يروح إلى المكتبات هناك القديمة ويطلب منهم استعارة كتاب لأنه ما عنده قيمة الكتاب.
نعم.
فيعيرونه يشوفونه عن نهم ويحب الاطلاع.
نعم.
فكان بعد ذلك طلع على أحد الكتب اللي هو الإحياء العراقي.
نعم.
على الإحياء العراقي.
نعم.
وهذا محدثه، فشاف في حديث ضعيف وصحيح، شنو هذا الحديث الضعيف الصحيح، فهذا أخلاه ينتبه. لكن ما هذا الكتاب اللي حدثني الشيخ عنه أنه هو هاي بداياته طبعا.
نعم.
اللي أنه هو يعني عرف من خلال الحديث، لكن عنده كتاب الروض النظير اللي.
نعم.
هو في ترتيب أو مرتب المعجم الصغير للطبراني.
نعم.
هذا ما أخرج الكتاب، مع العلم أنه هو من بداياته اللي فيها تحقيق للحديث وتحقيق للمخطوط وكذا.
نعم.
فهذا كان عزيز عليه وأعطاني صورة للكتاب، يقول أنا لا أعلم أين هو الآن، النقلات الكثيرة اللي انتقلتها فضاعت كثير من الكتب وبعض أغلفة الكتب وبعض الكتب اللي نصها موجود والآخر ضائع وكذا. فيعني يعتبر هذا الكتاب اللي هو الروض النظير هو من الكتب اللي.
بس هل صحيح أنه كان هو قد نسخ كتاب السيوطي نسخا بيده
كان،
لأنه كان ما عند القدرة المالية؟
نعم، ما عند القدرة المالية، ومثل ما قلت أنه كان يعيرون المكتبات التجارية وليس المكتبات الحكومية.
نعم.
فكانوا يعيرون ويعرفون أن هذا الولد ثقة، فكان يعيرون ويقرأ ويرد عليهم الكتاب ويعطونا كتاب آخر.
ما شاء الله.
فالشيخ ناصر الألباني يعني عصامي
الله.
وكان يعني بدأ بنفسه بالبداية ومن الفقر إلى فضل الله عز وجل.
نعم.
إلى العلم والشموخ هذا اللي حصل.
قرأت إحدى القصص المختصرة من كتابكم الشيخ محمد، أن الشيخ كان يستعير الكتاب إلى أن يأتي للمكتبة من يطلب شراء هذا الكتاب فيرجعه.
نعم. هذه يعني نعم الشيخ هذه ناحية ثانية. نعم.
نعم.
يقول أرد عليك إذا طلب أحد أنا أرد عليك.
يرد الشيخ الكتاب.
وهكذا، وكانوا بالفعل يعني هذه والحوادث كثيرة.
نعم.
تحصل للشيخ، تذكر منها ذكرها لي وأردتها في الكتاب.
نعم.
وبعضها يعني ما عانت الذاكرة. نعم. أن يتذكر كثير من أيام الصبا وأيام
الشباب. لعلكم سمعتم من الشيخ الألباني يعني مثلا بعض التوجيهات لطالب العلم وخاصة في علم الحديث، شنو كانت وصايا الشيخ؟ هل فعلا كان يعني يوصي الاهتمام بهذا العلم ولا دخول؟ طبعا هو أكثر طلاب العلم دخول في علم الفقه لأن ذكر المسائل والخلافيات اللي فيه وذكر الأقوال، هل كان الشيخ يوجه إلى مثل هذا العلم والاهتمام فيه أكثر ولا إلى علوم أخرى ولا المهمة هي العلوم الشرعية؟
هو عنده مقولة الشيخ ناصر الألباني ذكرتني فيها جزاك الله خير، يقول تحصرم قبل أن يتزبزب، يعني قبل ليس الزبيب. فكان يعني دائما يحث الطلاب العلم شوي شوي. العلم هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أبي داود قال هذا العلم متين، هذا الدين متين، فوقلوا فيه برفق.
نعم.
ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. يعني فكان يحث الطلبة على التؤدى في اتيانه ولا يتعجل. وطبعا احنا رأينا في حياتنا من طلبة العلم من دخل في هذا العلم بسرعة وخرج بسرعة، بل من الدين دخل بسرعة وكنا نحذرهم. ولا يخفاك يعني أيام جماعة جيمان والشباب وكنا نقول لهم رويدني شوي شوي، يعني العلم ما يأخذ بهذه الشدة لأن الإنسان سيخرج بشدة يعني بنفس السرعة.
نعم.
فكان الشيخ ناصر دائما يناقشونا في الحلقات وفي الدروس، كان يطلع له طلعات ناس من يطلعون له ويناقشونا، ولكن يهديهم بصوته الهادي لأنه يعلم هذا ما يحتاج إلى شدة.
نعم.
فكان يهديهم، وكان رحمة الله عليه يبين لهم خوائهم العلمي حتى لو كانوا دكاترة. احنا لما رجعنا من اللاذقية ففي بعض الغابات في الطريق نزلنا فيها والشيخ جلس، فكان اللي يحضرون دروسه أساتذة في الجامعة
ما شاء الله
دكاترة، والله كانوا يعني مع احترام لهم انهم اقزام عند علم الشيخ، فكان يجاوبهم على تخصصهم. فكان الشيخ يعطي الجميع حقه واحترامه وتقديره، فكان يوجه الشباب ان انت لا تحصرم قبل ان تستبسل، يعني شوي شوي وتقوى على هذا العلم قبل ان يعني تخرج منه كما دخل. وطبعا حتى جماعة جيمان صار بينه وبين الشيخ نقاش ونقاشات طويلة، وغيرة غيرة من اللي يأتون من الجزائر يأتون من أقصى الدنيا يناقشونا على موضوعات، واللي ادعى النبوة ناقشه واللي ادعى مدري ايش كلهم. كان الشيخ
كان مستهدف في النقاش، الشيخ
مستهدف وفي بيته يأتون إلى بيته.
نعم.
ولكن الشيخ كان يعني كثير منهم تراجع أما كان عليه بالدليل، وكان يخطئهم في الأحاديث اللي هم يأخذون بها ليست من أحاديث المسلمين وليست من الصحة في شيء. فكان الشيخ مدرسة حقيقة، مدرسة لطلبة العلم. يكفي كتبه أنه الشروح اللي في الأحاديث الصحيحة لا سيما الأولية المجلدات الأولية كان يعني فيها من العلم وفيها من تدريس الطالب على أخذ هذا العلم رويدا رويدا حتى يصل إلى ألبابك. فكان الشيخ له في هذا الصولات والجولات.
نعم. نعم. رحمة الله تعالى عليه. ذكرت في فهرس كتابك شيخ الورقة الناقصة.
نعم.
فودنا نعرف شو سالفة الورقة الناقصة.
الشيخ ناصر الألباني قبل ما تصير مكتبة الأسد نسبة إلى حافظ الأسد كانت مكتبة الظاهرية، دار الكتب الظاهرية.
نعم.
دار الكتب الظاهرية هي تقريبا يعني أيام الظاهر بيبرس، فكانت أسقفها عالية، كانت يعني مدارس القديمة مثل الطريقة التركية اللي
نعم.
في تركيا لأنهم في الأصل هم اللي قاموا هذه الأشياء. فكان المكتبة بعيدة يعني تركب لها في سلم طويل حتى تشوف الإنسان وين في السقف بعيد عنك. فكان الشيخ يحقق كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا.
نعم.
عندما أتى تحقيقه وجد أنه ناقص الورقة الأخيرة أو ناقص ورقة، فالشيخ يبحث عن هذه الورقة وين أجل تحقيقه على هذا. والشيخ كان هو بنفسه عامل لنفسه فهرس للمخطوطات الظهر. نعم. لأنه إيش الشيخ كان يصلح الساعات ويطلع عقود يومه وأهله ونفس اليوم ما عنده لباتر لغدا ما عنده شيء الشيخ، فيصلح له كم ساعة ويجي طلبة العلم من كل مكان. فكان الشيخ يكمل آخر النهار هناك، فشافوا هذا يعني أمين المكتبة والإدارة شافوا هذا الشيخ هذا الطالب أو هذا الشاب نهم وعنده أمانة وعنده خلق وعنده علم، لماذا نحرمه؟ فلنفتح له بعد الظهر ونتركه لأنه لا لن يأخذ شيء إنما راح يفيده. وصل صيت الشيخ عند كثير من أهل العلم إن هذا الولد قريب عجيب يجلس على الكرسي على السلم ساعات طويلة وينسى نفسه. وبعد ذلك جاءت توصية، هو قاعد يعمل لنفسه فهرس خاص يعني بالكتب وبالمخطوطات اللي يمر عليها رسائل صغيرة ولا كبيرة. فجاءت توصية من المجمع العلمي السوري.
نعم.
بتعيين الشيخ مجاني، تعيينه أو تكليفه يعمل فهرس كتب الظاهرية الكتب الحديث في الظاهرية فقط، لأن الظاهرية كل واحد عامل لها فهرس خاص.
نعم.
المذهب الحنبلي الحنفي المالكي الشافعي وغير ذلك وغير الفراق والتاريخ
نعم.
فالشيخ عمل فهرس.
نعم.
فقال لما قالوا لي هذا الأمر وكلوه أني أنا أقوم أنا بالأصل كذا، فيقول المخطوطات دائما تسقط منها ورقة أو أوراق، فيقوم الشيخ يجمع كل هذا يسمونه الدشت، يجمع كل هذا الورق المخطوط في صندوق في كرتون. في بعض الدول مثل اليمن في جامع صنعاء قديم هذا.
نعم.
من أيام الصحابة هذا الجامع، يقول لي واحد أحد الباحثين يقول شفت هذا الورق اللي المفروط من المخطوطات، يقول يجي آخر أول الصباح داوم يقول الكناس فيقول يضربه ورقة هذه طايحة يقول ما ندري وين. هذا هو الأصل. الشيخ ناصر يقول أنا لا أعلم أين هذه الورقة من 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 هذه المخطوطات التي تصل إلى تقريبا يعني 40 مخطوطات الظاهرية تصل إلى آلاف مؤلفة.
نعم.
أين هذه الورقة؟ ولما وكلوني أعمل الفهرس فيقول قمت أجلس طويلا مع العلم استمرضت، وقالوا نصحوني الأطباء عدم القراءة وعدم تصليح ساعات وعدم المكوث طويلا في السفينة. يقول لما وكلوني هذا الأمر فيقول نسيت المرض، فكنت أجلس طويلا على السلم. يقول وحتى يقول استطعت أني أجمع كل هالمفروطات هذه من الأوراق من المخطوطات أرجعها إلى مكانها، عرفت كل المخطوطات أرجعت كل ورقة صاغطة من المخطوط. يقول حتى وجدت أن في أوراق قد خيطت في مخطوطي لأبحث عنها ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، خيطت أوراق ليست للمخطوطة إنما لمخطوطات أخرى.
سبحان الله.
فيقول خيطت معها، فاستطعت أن أنزع هذه الأوراق وأتي بالأوراق الورقة الناقصة وأضعها في فيه. هذا الأمر عند الشيخ وصل إلى أنه يقول بحث في 40 مجلد من مجلدات يعني المخطوطات الحديث، يقول جمعت جعلتها في 40 مجلد خاصة لي، يقول الفهرس هذا واللي عملته وخاص لي أنا الأحق. يقول في كل مجلد في كل مجلد 400 ورقة
ما شاء الله،
في كل مجلد في كل في في كل مجلد مجلد يعني الأحاديث في كل ورقة حديث عليك الحساب يعني 16 ألف حديث
ما شاء الله
16,000 حديث، يعني 40 مجلد، المجلد 400 صفحة ورقة، 400 ورقة فيها كل ورقة يعني 400 حديث، كل كل ورقة فيها حديث.
صحيح.
حتى صار عندي 16,000 حديث. يقول هذا هو هذا، وزدت عليه يقول من هذا حتى صار 40,000 حديث. يقول هذا هو الذي ترى الآن أعمالي، هذه الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وكذا وكذا، كلها هذه الأحاديث اللي خاصة فيني أنا، أستل منها وأطلعها، أستل منها وأطلعها. يقول هذه خاصة لا تجدها في يعني كتب أخرى.
الله أكبر.
فجمعها من هذه المجلدات الأربعين، فيقول وجدت هذه الورقة الناقصة من خلال.
الله أكبر.
تصور يعني شنو هذا، إيش هذا الصبر وإيش هذا الدأب على هذا. نعم. إنه يستطيع من مجلدات يعني تعتبر آلاف الأوراق يطلع، يعرف أن هذه الورقة الناقصة خيطت في في مخطوطة غير مخطوطتها.
الله أكبر. شيخ، ما صحة أن كان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يقف على السلم يعني ما يقدر ما بين 7 إلى 10 ساعات، وكما يقال لا يشعر بالعطش ولا بالطعام، إنما هو مع الكتاب ومع المخطوط يقرأ وهو على أعلى يعني كما يقال في أعلى هذه المكتبة.
نعم، هذا هو، هذا ما خبرني، وهذا ما قال في فهرس الحديث، فهرس المخطوطات دار الكتب الظاهرية.
الله أكبر.
هذا ما حصل للشيخ، وطبعا هذا كله رجع عليه في الأخير يعني آخر العمر، ولكن يعني هذا كله أجر عند الله عز وجل ما يضيع. هذا الوقوف في 7 ساعات و6 ساعات و5 ساعات حقيقة، يعني لا أنت اترك قضية أنه يقف 6 ساعات، إن هذا هو اللي يكد على أهله، وهو اللي يعني لولا الله، ثم هو عن طريق تصريح 2-4-5 وقوت يوم قوته وقوت أهله وعياله وزوجته، فهو اللي يروح يعني هالقرشين أو غير ذلك عشان يطعم أهله ويروح يكمل. وإلا مثله أقرانه كانوا سعوا في مناكبها وأخذتهم التجارة وأخذتهم الزيادة، فهذا قسم الله بارك له في وقته هنا مع تصريع الساعات وأعطى أهل حقهم وما مدوا يدهم، وفي نفس الوقت إنه هو كان يعني جمع الجمع الكبير هذا.
في مثل الشيخ الألباني وحياته وجهوده، تعرض الشيخ لي كما يقال يعني ظلم وجور الحكام، ولا كانت حياته مرت بسلام مع الحكومات ومع الحكام؟
الشيخ الألباني منهج واضح، منهج كل سلفي، ولا يتعدى حدوده، ولكن رجل صريح ولا يخاف لومة لائم، فيعني ما ذنبه إذا قال هذا ما قال الله، هذا ما قال رسوله، ولا نتعدى عليكم يا حكام، ولا نصل إلى أعتابكم، ولا نصل إلى يعني أبوابكم، فعندهم من أتى أبواب السلاطين افتتن. فما أتى يعني الشيخ ناصر الألباني إلى أبواب السلاطين، ولا سب السلاطين، ولا تعدى عليهم، ولا قال فيهم كلمة من الكلمات، ولكن الإشكال في 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 ما في داخل الشيخ من 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي تعور كثير من الناس.
نعم.
وتألم كثير من الناس، إن كان حاسد من أهل العلم ها قرانه، أو إن كان كما يعني الوشاة. مثلا لما كنت أعمل الترجمة كان يأخذني الأخ هذا جزاه الله خير، الإمام اللي قال للشيخ ناصر هذا يشكل عندك، ما وافق أني أروح أي مكان آخر، فكان الأخ هذا يقول لي فرصة أني ألففك على المشايخ اللي من جماعتنا ولا مو من جماعتنا، يعني يمينون لي لنا أو ما يمين، متمذب أو غير متمذب، ولففني على مجموعة.
نعم.
وكان من ضمن المجموعة اللي ذهبت لها يعني أحد المشايخ، ما في داعي لذكر اسمه.
نعم.
فقال لي قال له هذا الشيخ الشيباني يعمل ترجمة عن الشيخ الألباني، على طول باللهجة السورية، مثالب ولا مناقب؟ قلت له لا مناقب. قلت له وعلى فكرة الشيخ الألباني، وكان هذا من الناس اللي ما يحبون الشيخ الألباني. نعم. ويأخذ من تحريجاته وتحقيقاته وتعليقاته ولا يذكره.
سبحان الله.
فقلت له الشيخ الألباني يذكرك بخير ويقول هذا من إخواننا في الغيب وإخواننا أهل العلم. قال الشيخ ناصر الألباني حبيبنا شيخنا هذا أستاذنا الكبير قبل قليل يقول الشيخ.
سبحان الله.
فالشيخ الألباني ما يتعدى حقيقة، ولكن مش الإشكال علمه.
نعم.
هو اللي يعني يجعل من الناشئة تتجه له ويعني تتلذذ في كلماته.
نعم.
وفي علمه وتنهل من هذا المعين وكلام كلام الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. من لا يحب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جاك مصفى وما في من الشوائب شيء اللي أدخلوها عليه، لا موضوع ولا مكذوب ولا معضل ولا مقطوع ولا، فيأتيك جاهز، النفس ترتاح له في تطبيقه، النفس ترتاح في تطبيقه. والشيخ ناصر الألباني ما هو من الناس اللي لا يقبل النصيحة، وهذا خطأ كان يقولون هذا لا يقبل النصيحة والعالم وغيره. قلت لا، الشيخ ناصر الألباني حسب ما خبرته إذا صح الحديث فهو مثل وكلام الأئمة كلهم يقولون.
وسوف نقف على هذا إن شاء الله. نعم. ولكن بعد هذا الفاصل فضل الشيخ.
نعم.
أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم نستكمل معكم ما تبقى من حوار هذا اللقاء، إضاءات وأضواء من حياة الشيخ الألباني رحمه الله.
اسمع كلام محقق في قوله كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا مع هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن علامة الدنيا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومع مؤلف كتاب حياة الشيخ الألباني وهو الشيخ محمد الشيباني. فيا مرحبا بكم وبضيفنا العزيز.
حياكم الله.
شيخ، لعلنا وقفنا عن أن الشيخ الألباني من صفاته رحمة الله تعالى عليه أنه يقبل النصيحة، وأظن النصيحة هي ليست فقط كما يقال نصيحة التذكير، ولكن أيضا نصيحة التنبيه. أظن أن هناك له بعض الأحاديث التي تراجع عنها الشيخ الألباني، وكانت في الحقيقة من محبينه ومن الذين لا يريدون يعني علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. فكانوا يناصحونه حتى ويبينون لأن هذا الحديث إن كان ضعيف لعله صحيح، أو إذا كان صحيح.
نعم.
لعله ضعيف، من غير لا يذكرون أسماءهم ولا يذكرون من هم، ولكن يريدون أن الشيخ هو يعني يقوم بالتراجع، وكانت هذه من صفات رحمة الله تعالى عليه.
نعم، رحمة الله عليه. وفي الحقيقة الشيخ له تراجعات كذلك في صحيح الجامع الصغير.
نعم.
يذكرها في الهوامش أن أنا يعني كنت قد وضعت هذا الحديث بالصحيح، وهو في الأصل أنه في الضعيف.
نعم.
أو أنه في الضعيف وضعته في الصحيح، وأن الحديث هذا لو قسمنا إلى ثلاثة أثلاث فيقول أما الثلث الأول من الحديث فهو حديث صحيح، أما الثلثين فليس بصحيح، وهكذا أو في الوسط أو شيء من ذلك. كذلك قام تلاميذه أو الشباب اللي يحضرون محاضراته ويلتقون فيه من الأخوة في الأردن أو في أي مكان آخر، فكان يكتبون تراجعات الشيخ الألباني عن بعض القضايا عن بعض الأحاديث.
نعم.
وأصدرت لهم هذه المؤلفات، ومن رضا الشيخ يعني الشيخ له تراجعات كذلك في 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 القسم الثالث اللي هو تراجعاته في الأشرطة اللي كان يسجلها أخونا بوليلة.
نعم.
فهذا هذه التراجعات كان يقولها أثناء المحاضرات، أثناء سواء العامة أو في بين طلبة العلم اللي هو يعني أو بين أصحابه أو المقربين له. فكان الشيخ ناصر الألباني يقول أنا قلتها في المكان الفلاني في الصحيحة مثلا أو في الجامع أو في الروضة النظرية أو قصدي في كتابي فضائل الشام، ترى هذا الحديث ليس صحيح أو إنه صحيح.
وكان يقولها الشيخ بأريحية يعني ما من غير تكلف يعني. ما يشعر إنه في حرج إن يقول إني أنا تراجعت يعني.
الشيخ ناصر الألباني أنا أتكلم من منطلق ما
وهذا كلامي محاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذا 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 ما شعرناه في الشيخ، أنه الشيخ الظاهر أنهم الناس تشوفه من يعني أنه من الظاهر تحكم على الشيخ، مثل ما احنا اول ما رحنا ما عرف ما نعرف الشيخ، بعدين حبينا الشيخ وحبينا علمه، ولا تقريبا اسبوع احنا معاه ندرس ونستمع له، ويقول لي يلا هات يا شيخ محمد، يلا قول لنا عن الكويت، يلا عطنا عن الدعوه على الكويت، ويثني على كلامك وشجعك وكذا، واحنا نرجف ذاك الساعه. الشيخ الاصل الالباني، انا اسوي بحضرته درس وتوني انا زعطوط صغير توني هذا
الله
يبارك. هذا الشيخ ما كهرنا على ما قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نهرنا، ولا قال ايش انت ما تعرف تركب كلمتين على بعض، ولا قال انت كذا، ولا انت الحديث قلته غلط، ولا والشيخ هاي الهاي موجود قطع علي هذا. فلهذا الشيخ ناصر الألباني في في جلالة علمه وشموخه بالعكس يتراجع، هو 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 الرفع له.
الله،
وهذا ديدن العلماء يعني تراجعون في في كثير من تراجعات عندهم في كثير من المسائل، وما تراجع هنا الإمام الشافعي مذهب العراق إلى مصر،
نعم،
وهكذا. يعني إيش المشكلة يعني عند والشيخ ناصر الألباني حاله وحال هالعلماء الكثيرين في العالم العربي والإسلامي اللي يعني أدلوا بدلهم وخدموا العلم وخدموا السنة النبوية، فكان يتراجع، وكان الأخوة يتناصحون وياه في في قضايا مسائل، ولكن في مسائل نعم الشيخ توفي رحمة الله عليه وهو مصر على أنها هذه آراء، هذا رأيي، تأخذون فيه ما تأخذون فيه، أنا خالفت الأمة، أنا ما خالف، أنا لا، أنا دائما يقول لا أقول برأي شرعي إلا ولي أصل
وله سلف من الأمة،
وله سلف من الأمة أبدا. وهذا وأنتم تأخذون بهذا الرأي، إلا أني لأني أتفرد دائما، الشيخ يتفرد، وذكرت هذا في فصل كامل، تفرد الشيخ في أشياء كثيرة، حتى حجاب المرأة المسلمة لما قام بعمل كتابة هذا ما حتى تكلم أنه لازم يكون لا يكون ثيابها ضيق ولا رقيق ولا من قال من قبله، من قال نقولات، نعم هنا قليل وهنا قليل، راح في صعيد واحد وقال للمرأة المسلمة هذا حجاب، هذا حجابك، وهذه الأدلة على حجابك، ومن أراد أن يزيد وأن يتقي الله أكثر فالنقاب والبوشية البرقع على رحمه. ما 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 قال الشيخ أن هذا كله ما يجوز، ولا قال لا هذا مخالف للسنة، قال هذه السنة، السنة ما تسيرها البيئات، السنة هي سير البيئات، ما في الشام هو في قلب السعودية في قلب أمريكا، هي السنة هي اللي توجه الناس وليس البيئات اللي توجه الدين. فلهذا لما كانت البيئات توجه الدين أو القبليات أو النعرات توجه الدين، الدين وضع على الرف. لكن الشيخ ناصر الألباني يقول أنا أتكلم ليس للبيئات وعاداتها وتقاليدها، أنا أتكلم بالسنة النبوية وهكذا، رضت ناس ورضت آخر.
نعم، هل كان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهذا يمكن ذكره في مقدمات كتبه، أن كتب الشيخ يعني كما يقال يسطو عليها من يسطو من بعض دور النشر، وكما يقال أنها تطبع من غير إذنه، وأن لا يؤخذ رأيه في بعض كتبه، فيتفاجأ هو أن له كتاب في معرض كتاب أو غير ذلك. هل هذا الأمر يعتبر فصل في كتاب الشيخ الألباني، ولا هذه معلومات فقط دون أن تذكر؟
حقيقة أنا وهت قليلا ما ركزت على هذا الجانب، ولكن كتب الشيخ ناصر الألباني سرقت، نعم سرقت من كثير من الدول،
نعم،
أو بالأحرى لو أحسن الظن والنية أنها لحاجتهم في تلك الدول فطبعوها أو ترجموها بدون إذن الشيخ، وهذا أجر إن شاء الله له، الأجر له. لكن في ناس تعمدوا السرقة ليتربحوا من وراها، خاصة في المناطق اللي
تكثر فيها البشر وطلب على مثل هذه الكتب. الإشكال كذلك الثاني أو الثالث اللي هو التنازع ما بين المكتب الإسلامي اللي هو صاحب زهير الشويش وما بين مكاتب أخرى أو مكتبات أخرى اللي الشيخ بعد ذلك يعني قبل وفاته أعطى بعض مؤلفاته لها أو شيء من ذلك. فالشيخ يعني لا شك أن الشيخ زهير الشويش ها قام بالشيخ الألباني بعد الله، والشيخ الألباني قام واشتهر بالشيخ زهير الشويش، يعني هنا مطبعة وفلوس وهنا علم، فالاثنان مع بعض. وأنا لم أقف مع واحد منهما في لما صار في نزاع أو شيء من ذلك أبدا. فهذا هذا نفع الشيخ وهذا نفع صاحب المكان أو صاحب الحلال أو المكتبة، فالاثنان خدم بعضهم فما ندخل بينهم، هذا الكبار. طلب مني شيخ زهير الشويش أن أدخل في ذاك الأيام في هذا، قال لا نريد لا نريدك إلا أنت. والشيخ زهير الشويش رأيته مرة في حياتي لما زار الكويت من تقريبا في الثمانينات 82-83 لما طبع كتاب الشيخ ناصر مختصر صحيح مسلم المنذري، كانت طابعتها وزارة الأوقاف. هذا اليوم اللي التقيت فيه، وبعد ذلك صار بيني وبينه مثل اتصالات وعرف الشيباني، ولما طلعت ترجمة وكذا وذكرته من ضمن تلاميذ الشيخ ولتحقيقات على مع الشيخ. فلهذا هذا الأمر يفترض أن يعني هؤلاء إخوة وتعاصر وتعايش فترة من الوقت في أحلك الظروف، وهي الحرب في حما على المسلمين والحرب في لبنان، فواحد كل واحد منهم نفع الآخر وحفظ الآخر، ونسأل الله أن يتجاوز عنهما يعني لعاعة الدنيا وغير ذلك، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. لهذا يعني هذه القمم كل واحد كان على فقرة وواحد خدم الآخر. فلا شك أن الآن في صراع على قضية كتب الشيخ ناصر الألباني اللي هي تركها، وقال هذه داخلة ضمن كتب الشيخ زهير أو أخذ الشيخ حقه فيها مثلا، أو الدور الأخرى اللي أخذ كتب الشيخ هل هذه. فهذا الصراع الدنيوي ينبغي أن لا يكون رحمة لهذا الشيخ ولا يتنازع على كتاب. أنا البعض طلب مني كتاب الألباني، طلب مني البعض كتاب الألباني
هو المؤلف هذا
إيه نعم. على أساس يصير من ضمن الكتب التي يعني تكون ضمن المكتبة اللي أخذت كتب بعض كتب الألباني، ولكن اشترطوا علي أن أتكلم على زهير الشويش من في نواحي. احنا هذا لا أتكلم عنه، من أنا عشان أتكلم عن زهير الشويش ولا
الله يجزيك.
وهذا كتابي من يريده موجود على علاته على ما هو عليه، لا أتكلم في أحد أنا، بل هم طلبوا مني أن أدخل.
نعم.
ولكن تقدير الله صار الغزو بعد الغزو صارت أمور كثيرة يعني كسلتني أني يعني أني أذهب إلى الأخوة هناك وكذا، لأن يقولون وصلت لها إن شاء الله يعني للأحياء الرحمة وللأموات الرحمة. نعم. وإن تجاوز
عنه اللهم أمين. هل كنت شيخ بحكم علاقتك مع الشيخ الألباني غايت هذه العلاقة بأنك أنت تربط طلبة العلم بالشيخ ناصر بالزيارات باللقاءات بالتعليم أن يتعلم البعض منهم مثل علوم الحديث فيكون طالب علم ويجتهد في ذلك فيما بعد؟
احنا حقيقة كنا دائما نزور تركيا للمخطوطات، وكنت ما أذهب لوحدي، أنا كنت أذهب لوحدي كثير من رحلاتي يعني 70% من رحلاتي كل واحد، لأن ما تلقى يعني من يكون على هواك وعلى على يعني الفسحة اللي عندك يعني. فكان نذهب في الصيف أو في أوقات متفرقة يعني، فنذهب إلى تركيا إلى أخونا مدير المكتبة السليمانية عمر أولكر، وهذا الدينة السليمانية المكتبة كما ذكرنا، وكان يذهب معي في كل رشة على ما يقولون أو كل رحلة مجموعة من الأخوة، يصلون إلى ما بين 5 إلى 6.
نعم.
وبعد ذلك نختم زيارتنا في من تركيا إلى زيارة الشيخ ناصر الألباني. فكان يتعارف أو يتعرف الأخوة على الشيخ ناصر الألباني، لما كانوا يعرفونه الأغلب ما كان يعرفون الشيخ ناصر الألباني ولا يعني احتكوا فيه ولا رأوه بعضهم، ها؟
نعم.
اللي ما لحقوا عليه في أيام زيارة الكويت وكذا. فكانوا الشباب يلتقون في الشيخ ويأخذون غذاء كامل أو جرعة كاملة إن شاء الله مدى الحياة زيد من الشيخ ناصر الألباني وعلمه وفضائله ودوره في خدمة السنة النبوية، فهذا يعطي دافع لهم الزيارة الثانية يكونون غيرهم.
نعم.
وهكذا كل زيارة لازم ممر على الشيخ ناصر الألباني. وطبعا كنت دائما أوصي الأخوة طلبة العلم منهم من أذكر كثير منهم، فكان اللي راحوا للشيخ ناصر الألباني نبي بن مخطوطة أو نبي الكتاب الفلا أو نبي نصيحة منا وكذا، يتصل يعطي توصية للشيخ أنه هو يعني يزورونك وكذا. إلا في الأول الأخيرة اللي كان مريض ما يستطيع استقبال كل الناس، وإلا فالشيخ حقيقة كان اللي ما يستطيع يلتقي في البيت فكان يلتقي في المسجد أو يلتقي في الدروس اللي هي يلقيها الشيخ في عمان وفي مناطقها مثل
الشرق. نعم. احنا الشيخ نقول الكتاب الحمد لله سهل الشراء، ولكن هل الشيخ الشيباني حصل على اهداءات خاصة من الشيخ الألباني ووظيفته الى مكتبة الشيخ الشيباني شيء منها؟
والله لم احصل على شيء من كتب الشيخ الألباني الا ما ذكرت لك في وضعتها في الكتاب، يعني كان رحمة الله عليه إذا قرأت عليه مثلا مسألة الفلانية أو الشيء الفلاني أو الحادثة الفلانية فكان يقول انتظر، فيذهب إلى مكتبته داخل ويأتي برسالة لم يكملها قد كتبها يعني، أو يأتي برسالة كاملة يقول ضعها لم أطبعها.
نعم.
أو فيقال بعد ذلك سمعت أن كثير منهم سلوها من الكتاب الألباني، مع العلم أنها جاءت بإذن من الشيخ ناصر، يعني هو أعطاني هذه الكتب لأضعها في كتابي. فالإنسان لما يستل رسالة من مجلة علمية أو من كتاب أو فلا بد أن يستأذن صاحبه.
نعم.
أو أنه يعني يقول مثلا لا أطبعه حتى يعني أشير مثلا أني أنا أخذت من الكتاب الفلاني. نعم. فهذا لم يحصل، وحصل لبعض يعني الأخوة أنهم أخذوا من الكتاب هذا مع العلم أن الشيخ بر في هذه الرسائل خاصة. لكن بالنسبة للمجلدات أو كتب أخرى أو شيء من ذلك، لأني أنا لا يمكن أهدي كتبي لأحد.
نعم.
وعزيز علي.
نعم.
فهو الشيخ طبعا لا أشك أن كل هذه مراجع وكذا، ولكن الشيخ كما تعلم إنه هو أهدى مكتبه بعد ذلك إلى مكتبة جامعة المدينة إكراما لهذا المكان اللي كان يدرس فيه، وكان حقيقة يعني أعطاه فرصة للتدريس ورحمة في اللي كان موجود مثل الشيخ باز وكذا وشيخ محمد إبراهيم اللي رحمة الله عليهم اللي أعطوه مجال وفرصة أن يدرس. ما هو الحبيب الأولي كان الأولى أن هذه المكتبة أظن المكتبة موجودة فيها في جامعة المدينة إن شاء الله تكون لها يعني لم يصيبها شيء من الخلل أو إن شاء الله تكون لها حسب وصية الشيخ، لأن هذه وصية.
نعم. لم تبقى معنا إلا دقيقة فهذا سيقول الشيخ شيباني آخر هذه الحلقة الثانية التي قد خصصت عن الشيخ الألباني.
والله أشك أن أهل في هذا العصر الحديث عصر التقنيات الحديثة المتسارعة والتي أخذت بألباب الناس الشبيبة والكبار، أنا أقول ها هذا الحين مع وتويتر أقول رفقا أيها الشباب بدينكم لا تنشرون أي شيء في هذا الجهاز حتى تتأكدوا من صحة الحديث ومن صحة الرواية ومن صحة هذه الحادثة. تسألون احنا موجودين، تلفوناتنا موجودة في البدالة، يتصلون فينا ويقول هذا الحديث صحيح، ان علمنا قلنا لكم صحيح، ان لم نعلمه اتجهنا اعطونا خمس دقائق نستخرج لكم وكذا. واليوم حتى في الكمبيوتر او الانترنت موجودة مكتبات شاملة كاملة صحيح. ها يستطيع الانسان يدخل على الحديث ويعرف صحته من ضعفه. فيا ايها الاخوة من الشباب والشابات، ترى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب وزور يتبوأ مقعده من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده،
لا
فهو من الكذابين. وقال من قال ما لم أقل فهو.
نعم.
فلهذا الرواية حافظ عليها الأولون وآخرهم محدث العصر، حافظوا على صحة الحديث من ضعف. فالألباني ليش شنو شهرته؟ كله هو الحديث صحيح أو ضعيف، لأن احنا نتعبد الله في الصحيح ولا نتعبد الله في الضعيف والموضوع المكذوب والمتروك. فالألباني الله عز وجل هذا الأمر أو هذه المأمورية أو هذه المهمة ليصحح لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله متوافرة غنية عن أن الإنسان يأخذ ضعيف وينشره. وقد كتبت مقالة في هذا، قلت الوضاعون الجدد. فلهذا يا شباب اليوم جزاكم الله خير، انتم وبعضكم يعني من باب النية الصالحة، ترى النية الصالحة نفس النية السيئة في 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 مثل الدخول في الدين، والإنسان يقول شيء ما لم يقل. هذا واحد من إذا الوقت يسنح واحد من الرواة الحديث، واحد تكلم في عدهم في فضائل القرآن، فتابع هذا الذي قاله، راح إلى الكوفة ما وجد، قالوا هذا تلقاه في الأحواز، فراح ذهب في ذاك اليوم الأحواز، هذه مدينة علمية كانت، فراح إلى الأحواز فذكر، قال أنت فلان، قال أنا فلان، قال أنت رويت عن الصحابي فلان أن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أين سمعته؟ قال أنا لم يسمعه من أحد، وجدت الناس عرضوا عن كتاب الله فقلت أضع لهم حديث، وقلت عن فلان الصحابي وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا تخاف الله، كيف تضع هذه نية طيبة، نيتها كان يريد أن الناس تتجه إلى كتاب الله، لكن النية الطيبة ما يعني. فهذا أيها الأخوة أنتم صح ترسلون في هذه أجهزتكم، ترسلون من باب تدعون الناس إلى يعني اتق الخير وغيره، ولكن أنتم وقعتوا في الشر وأنتم ما تدرون. فلهذا أنا هذه نصيحتي، علاوة على أني أنصح يعني الأخوة الآن إلى الرجوع إلى الكتب الصفراء اللي يقولون عنها الكتب الصفراء. فهذه الكتب الصفراء هذه هي قابليتنا، وهي المرجع، وهي اللي فيها الخير والبركة. يا جماعة الكتاب مهم جدا، لا تطلقونه ولا تعزفون عنه. فالكتاب نحن الآن في مركز المخطوطات، يعني ما زلنا مع الكتاب وما زلنا مع غبار الكتاب وما زلنا مع الحشرات اللي في الكتاب، ويوميا نعطس، يوميا حقيقة نستمرض الأمراض الجلدية من هذا الكتاب، ولكن لن نتركه لأن في نفع لنا وللمسلمين.
الله يجزيك،
وجزاكم الله خير على هذا.
الله يبارك فيك. وفي الحقيقة لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشيباني على هالحلقتين الجميلتين اللي في الحقيقة خصصناها اللي هي الحديث عن علامة العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أشكركم على المتابعة، وأشكر كل من شاركنا سواء في هذه الحلقة أو في الحلقة الماضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم إلى كل خير، وألتقي معكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم على بصيرة. إلى ذلك الحين استودعكم الله إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي
رزق الهدى من للهداية يسأل
اسمع كلام محقق